on. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت الإسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة نستمر في الحديث عن الثورة الإسلامية والبعد الإنساني في الثورة الإسلامية.
عزيزي المستمع الكريم، ربما كان من بين أهم ما شدد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عملية الإصلاح والثورة الإسلامية هو الطبيعة الإنسانية لهذه الثورة. أن الثورة الإسلامية كانت حريصة على إقامة المؤسسات الدستورية منذ بداية الانتصار، وقدمت الخدمات للشعب، وتعاملت بحذر شديد حتى مع أعداء الثورة، كما أوصى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ألا تغفل الثورة الإسلامية عن إقامة المؤسسات الدستورية رغم انشغالها بالحجم الهائل من المشاكل المتعددة الأشكال والاتجاهات. ومع أن قيادة الثورة كان بإمكانها أن تؤجل إقامة تلك المؤسسات الدستورية وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها بسبب الأزمات الحادة التي كانت تواجه الثورة في تلك المرحلة الصعبة، لكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يصر على ضرورة إقامة تلك المؤسسات برغم المشاكل، باعتبار أن الشعب هو صاحب الحق الأول في هذه الثورة، وأنه من الواجب عدم التفريط بهذا الحق المقدس. لهذا فإن الإمام الراحل كان متحمسا وحريصا جدا على أن يعرف رأي الشعب في النظام السياسي الذي يريده، فتم إجراء انتخابات واستفتاء عام حول اسم النظام ونوع النظام السياسي. وكان بالإمكان أن يحدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا الاسم مثل ما يحدث في باقي الدول، وبالفعل تم التصويت على الجمهورية الإسلامية، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار مجلس للخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد. بعدها جرت انتخابات لاحقة للمصادقة على نفس الدستور، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار أعضاء والنواب مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل حالة فريدة في المرجعيات والقيادات الإسلامية، فلم يشهد تاريخنا الإسلامي المعاصر شخصية مثل الإمام الراحل امتلكت الشجاعة والإصرار على المواصلة والتحدي رغم كل التحديات والظروف من أجل تحقيق هدف الإسلام في إقامة حكم الله في الأرض، فهو صاحب رسالة سامية لابد أن يؤديها مهما كانت الصعوبات والمشاق. وهكذا لم تشغل الإمام أي قضية جانبية عن قضيته الكبرى.
ولقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يستوعب الأمة بمختلف طبقاتها، لأنه آمن بأنها القادرة على صنع مصيرها إذا توفرت لها القيادة التي تبعث فيها روح الثورة والجهاد وتعيد ثقتها إلى نفسها. ولم يعش الإمام الراحل العظيم يوما واحدا بعيدا عن أمته وشعبه، ولم يكن رضوان الله تعالى عليه أن يتعامل مع المرجعية على أنها امتياز خاص يعزله عن مجتمعه، بل تعامل معها على أنها مسؤولية كبيرة لابد أن ينهض بأعبائها على أكمل وجه. فكان المرجع القائد الذي يرسم الطريق ويسير في المقدمة.
نعم عزيز المستمع الكريم، لقد تعرفت الأمة على مرجعها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن كثب، فليس هناك أي حاجز بينه وبينها، فكان معها وهو في إيران ومعها وهو في المنفى، لم تبعده المسافات الجغرافية، لأن الأمة دائما في قلبه وهو في قلبها.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بحضراتكم بين رحاب نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم على مر العصور. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو الشيخ محمد باقر بن محمد طقي الإيرواني، الذي يعتبر عالما وشاعرا وفقيها من أساتذة العلوم الدينية في حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة. ولد في النجف الأشرف من أسرة علمية عريقة برز منها العديد من الأعلام، وينتهي نسبها إلى جدها الأعلى الشيخ محمد بن محمد باقر الإيرواني المعروف بالفاضل الإيرواني، الذي كان يعيش في القرن 19 الميلادي، والمولود في إيروان والمتوفى في النجف، وقد درس فيها على يد الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ حسن كاشف الغطاء. أنهى شاعرنا الشيخ محمد باقر الإيرواني دراسته الأكاديمية في مدارس منتدى النشر، كما درس عند أعلام الفقه في النجف أمثال السيد أبي القاسم الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، كما درس فترة عند السيد علي الحسيني السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم. هاجر الشيخ محمد باقر الإيرواني من العراق إلى إيران وشرع هناك في التدريس والتأليف، وكان من أبرز تلامذته الشيخ حسن أبو خمسين والسيد هاشم محمد الشخص، وبعد سقوط النظام البعثي البائد عاد إلى مسقط رأسه النجف، ولا يزال يواصل عطاءه في التدريس. له من المؤلفات دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي وشرح الحلقة الثالثة، ودروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ودروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ودروس تمهيدية في تفسير آية الحكيم، وقد ترجم له وذكر قصيدته الشيخ عبد الله الحسن في كتابه ليلة عاشوراء في الحديث والأدب.
Thank you.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل حول تميز قصائد الشاعر الشيخ محمد باقر الإيرواني بالجمع في أسلوبها بين الفصاحة والبلاغة من جهة، والبساطة والوضوح والابتعاد عن التعقيد اللفظي والمعنوي من جهة أخرى، خاصة في أشعاره في أهل البيت عليهم السلام. كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم تحية طيبة وأرحب بالأستاذ معروف عبد المجيد الشاعر والإعلامي من مصر العربية. أستاذ معروف، الشاعر الشيخ الفقيه محمد باقر الإيرواني جمع في قصائده الشعرية التي كتبها بحق أهل البيت بين الفصاحة والبلاغة والبساطة والوضوح والابتعاد عن التعقيد اللفظي والمعنوي من جهة أخرى، كيف تعلقون على هذا الشيء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك أختي الكريمة وأيضا المستمعين الكرام لإذاعة طهران العربية، واسمحي لي في البداية بالقول إن العراق كان دائما أرضا خصبة لإنتاج الشعر والشعراء، وطبعا كما تعلمين في العصر الحديث تمثلت وتجلت المدرسة الكلاسيكية ومدرسة القصيدة العمودية في الشعر الكبير محمد مهدي الجواهري ورفاقه بالطبع. أيضا من الواضح بمكان أن الحوزة العلمية ولا سيما في النجف الأشرف كانت دائما أيضا منبعا ثرا للشعر والشعراء، قصيدة الرائعة جدا وهي من عيون القصائد ومن روائع الشعر في الإمام الحسين عليه السلام، التي يقول يعني في مطلعها: لو كان سلوان قلبي فيك مقدورة ما كنت فيه بشرع الحب معذورة. وفيها بيت رائع جدا يقول: كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورة. من هذه المدرسة بالذات تخرج الشاعر الكبير والفقيه العظيم الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله. طبعا ربما لا يعرف عنه أنه شاعر، ولكنه في الواقع شاعر كبير مبدع جدا. للتدليل على ذلك نذكر بعض الأمثلة. يقول: كربلاء حفت بكرب وبلا، نذكر السبط بها في كل حين، ليلة العاشر ما من ليلة مثلها مرت على مر السنين، ليلة ملأة بألوان الأسى، ذكرها للحشر يجي الذاكرين. أيضا في بعض أبيات هذه القصيدة يقول الشيخ محمد باقر: وحسين ما جنى ذنبا سوى أنه شبل أمير المؤمنين، وكذا أولاده من نسله خير نسل بل خيار الخيرين، منعوا الصبط ومن في رهطه أن يذوق بارد الماء المعين.
الله، جميل.
طبعا هنا يشير إلى مسائل كثيرة، من هذه المسائل أن الإمام الحسين عليه السلام ليس له جريرة سوى أنه شبل أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، كما تعلمين أنه كان يشار له في ميدان المعركة في يوم عاشوراء بأنه هذا ابن قتال العرب، يعني وكأن هذه يعني خطيئة لابد أن يقتل من أجلها.
حتما، يعني هو في هذه القصيدة عرف نسب الإمام الحسين وطريقة شهادة الإمام الحسين والمصائب التي مرت على أهل البيت عليه السلام.
أحسنتي. كما أيضا أشار إلى الكارثة العظمى في هذه الواقعة وهي كارثة العطش والماء، بما أن الشيخ محمد باقر الإيرواني قضى ردحا طويلا من عمره هو في المهجر في قم المقدسة، وقد كتب وأبدع أيضا ونظم قصيدة حول السيدة المعصومة عليها
سلام الله عليها.
يعني هنا أيضا نذكر بعض الأبيات من هذه القصيدة: هلل الشعر في المديح وكبر، ملأ الكون بالثناء المعطر، ثم يقول في هذه القصيدة: والتباهي بفاطم أرض قم ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت بالأساطين والمراجع تزخر. هذه القصيدة رائية معروفة للشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله، وهو أيضا يشير فيها إلى أن السيدة المعصومة عليها السلام كانت سببا في ازدهار بل في نشأة وتأسيس الحوزة العلمية في هذه المدينة المقدسة مدينة قم.
عفوا أستاذ معروف، من خلال الأبيات التي ذكرتها يعني لاحظت الأسلوب البسيط والواضح ولم يستعمل ألفاظ معقدة، كذلك فيها الفصاحة والبلاغة، يعني هل هو كان يتقصد بهذين المضمونين حتى يفهم معنى هذه الأبيات القاصي والباني؟
في الواقع هذا هو السهل الممتنع في الشعر وفي الفن بشكل عام. فطبعا لا. هذه الأمثلة التي ذكرناها من شعر الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله تدل على أن هذه المقولة متجلية بأروع تجلياتها في شعر محمد باقر الإيرواني. لا توجد ألفاظ ضخمة وفخمة وتحتاج إلى الرجوع إلى مثلا القواميس وما إلى ذلك، له وقع والموسيقى واضحة جدا في شعره.
يعني هناك كثير من الناس ليسوا بشعراء ولا أدباء، ولكن عندما يقرؤون هذه القصائد يفهمون المعنى والمغزى الذي يريده الشاعر، لا نقول كما متعارف بيننا المعنى في قلب الشاعر.
صحيح، شخصية الشيخ محمد باقر الإيرواني أنه جمع بين الفقه والأدب، بين الفقه والشعر، لأن البعض ربما يتصور بأن الحوزة العلمية ليس لها أي مساس أو دخل مثلا بالأدب والشعر، وهذا يعني غير صحيح. فكبار الشعراء في الواقع تخرجوا من الحوزة العلمية سواء في النجف أو في قوم أو حتى من الحوزات العلمية الأخرى مثل الزيتونة والأزهر وما إلى ذلك من حوزات علمية منتشرة في عالمنا الإسلامي والعربي.
أحسنتم كثيرا الشاعر والإعلامي الأستاذ معروف عبد المجيد من مصر العربية، وفقك الباري ورعاك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه الفقرة، ونشكر أيضا ضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر الشيخ محمد باقر الإيرواني قصيدة طويلة نسبيا من جملة الجيد من شعره في واقعة الطف رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه وفي أهل بيته وأصحابه، وهي قصيدة تؤيد ما ذهبنا إليه من تميز أشعاره بكونها من نوع السهل الممتنع، أي أنها تجمع بين الفصاحة والبلاغة وبين البساطة والسهولة والوضوح، بحيث تتكشف معانيها للقارئ من دون عناء، ولكنها في ذات الوقت تعد من نوع القصائد العصماء المزدانة بالصور الجميلة الواضحة والمؤثرة في نفس المتلقي، بحيث يجد القارئ نفسه وهو يقرأ القصيدة مشاركا للشاعر في أحاسيسه ومشاعره. ويقول الشاعر في مطلع هذه القصيدة مشيرا إلى وصول الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه أرض كربلاء، وكيف استقبلتهم الطغمة الباغية من الأمويين واليزيديين، ومن لف لفهم طمعا وخوفا.
يا ضيوفا نزلوا في نينوى،
فتلقتهم جيوش الظالمين، بالسيوف استقبلوهم والقنا قاصدين الغدر لا مستقبلين، أمويون ولا دين لهم، شيمة الغدر لهم والغادرين. واليزيديون كم عاثوا وكم حاربوا الإسلام باسم المسلمين، وبنوا حرب وصخر أقبلوا بقلوب ملؤها الحقد الدفين، ورثوا الأحقاد من أسلافهم، آه ما أقسى قلوب الحاقدين. أعلنوا الإلحاد والكفر كما أنكروا القرآن والشرع المبين، والخيانات التي منهم بدت والجنايات لها يندى الجبين، لم يراعوا المصطفى في آله صفوة الخلق كرام أطيبين، وعلى آل علي قد عدوا واعتدوا تعسا لهم من معتدين.
أعزائي الأفاضل، ويسلط الشعر الضوء على موقف الإمام الحسين عليه السلام، ويبين أنه لم يثر ولم يمد يد البيعة للظالمين إلا نصرة لدين الله تعالى، هو وصحبه الأوفياء الأخيار وأهل بيته سلام الله عليهم، فكان جزاؤهم أن منعوا الماء وأن تضرجوا بدمائهم وهم يشكون الظمأ، فاستشهدوا وأسلموا الروح لبارئها، وقد غاصت السيوف في أجسادهم وقطعت رؤوسهم لا لشيء إلا لأنهم نادوا بإقامة العدل والإطاحة بحكم الظالمين ونشر أحكام الإسلام وإعادته إلى نبعه الصافي الأصيل كما يقول الشاعر.
وحسين ما جنى ذنبا سوى أنه شبل أمير المؤمنين، وكذا أولاده من نسله خير نسل بل خيار الخيرين، ورأوا في صحبه روح الوفا لا كأتباع ابن سفيان اللعين، منعوا السبط ومن في رهطه أن يذوقوا بارد الماء المعين.
وهكذا أيها الإخوة والأخوات، فقد خفت كربلاء بالكروب والابتلاءات، وهي تذكرنا دوما بسقوط السبط الشهيد فيها مظلوما وشهيدا في سبيل إقامة العدل ومحاربة الظلم والظالمين وإعادة المسلمين إلى ما كان عليه في عهد جده صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الجائرين الفسق الظالمين كانوا له عليه السلام بالمرصاد، وخاصة في ليلة عاشوراء التي كانت ليلة شديدة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كانت ليلة الفراق، الليلة التي سيشن في يومها الظالمون بأعدادهم الهائلة حملتهم الشعواء على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فيستشهد من يستشهد، ويتيتم من يتيتم، ويسبى من يسبى، وتقطع الرؤوس والأيدي بعد أن يعانوا الأمرين من العطش، كما يصف لنا الشاعر محمد باقر الإيرواني هذه المشاهد بقوله:
كربلاء حفت بكرب وبلا، نذكر السبط بها في كل حين، ليلة العاشر ما من ليلة مثلها مرت على مر السنين، ليلة ملأى بألوان الأسى ذكرها للحشر يشجى الذاكرين، ليلة ضاقت بها الدنيا على آل طه الأطيبين أطهرين. آه ما أعظمها من ليلة أحزنت كل قلوب المؤمنين، وسويعات وما أنكدها من سويعات بها الوجد يبين، وإلى التوديع أصوات علت بصراخ وبكاء وحنين، أوداع أم فراق محرق لقلوب في غد مفترقين، آه ما أفجعها من فرقة لم تدع شملا لهم مجتمعين.
ويختم الشاعر قصيدته بتقرير أن يوم عاشوراء هو يوم من أيام الله التي رعاها رب العالمين بعينه التي لا تنام، إنه اليوم الذي لبس فيه الكون كله الحداد على شهداء الطف الذين هم الهدى للعالمين، والذين قدموا أنفسهم شيوخا وشبابا قرابين في سبيل إعلام كلمة الحق حتى كتب الله لهم الشهادة أجمعين، وعلى رأسهم الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث يصور الشاعر كل تلك الصور والمعاني بقوله في ختام قصيدته:
يوم عاشوراء ما يجري به فبعين الله رب العالمين، يوم عاشوراء يوم لم يكن مثله يوم وبالحزن قرين، ألبس الكون حدادا دائما بشعار الحزن والكون حزين، لضحايا الطف هم آل الهدى من شيوخ وشباب أنجبين، في سبيل الله والدين معا جاهدوا حتى تفانوا أجمعين، للحسين السبط إعلان العزى والمعزى جده الهادي الأمين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في محطتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من نتاجات الشعر في أهل البيت عليهم السلام، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 98 93 88 78 40 50. أنتم وطبيب الأسرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المخلصين الباذلين في خط أهل البيت الشهيد والمحسن الكبير الحاج عبد الحسين جيتا بهائي جوكل رحمه الله. وطبعا هذا الشهيد السعيد هو من مواليد كراتشي في الهند آنذاك في عام 1900 ميلادية، وينحدر من عائلة موالية لأهل البيت وتعرف بخدماتها ومساهماتها، وهم من الشيعة الذين يعرفون بالخوجة، وهو طبعا الابن الثالث لوالده رجل الخير والإحسان الحاج نور محمد، معروف أيضا بخيراته ونشاطاته في سبيل نصرة أهل البيت. كان تاجر كبير على النطاق الدولي ووكيل لشركات مهمة عالمية. بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، انتقل المرحوم الشهيد الحاج عبد الحسين جيتا جوكل إلى البصرة مع شقيقه الأكبر منه، والذي هو أيضاً من رجال الخير من فاعلي الخيرات، اسمه الحاج قاسم علي. أنشأوا مكتبا كبيرا للوكالات البحرية والتجارة الدولية في البصرة. والحاج عبد الحسين جيتا جوكل استمر كعادة العائلة في إقامة المجالس والندوات بمناسبات أهل البيت سلام الله عليهم. كان يقيم مجلس مهم في البصرة في السيف، يعني البصرة القديمة. السيف هذا مخزن كبير، آلاف المترات، مكان واسع لحفظ البضائع. فكان في شهر محرم، في شهر رمضان، يدعو كبار الخطباء للقراءة هناك، كالشيخ اليعقوبي المرحوم والشهيد السيد جواد شبر والمرحوم الوائلي رحمهم الله جميعا. هؤلاء قرأوا عنده، وأنا في بدايات عمري يعني عام 61 قرأت كمقدمة أمام الشيخ الوائلي في ذلك المجلس. و كان هو يعني مثلا في شهر رمضان يأتي بقارئ للقرآن من مصر، يقرأ القرآن قبل الشيخ الوائلي رحمه الله لمدة ساعة. كان المجلس يضم أكثر من 10,000 مستمع من البصرة وضواحيها، وكان يعطي مآد بالإفطار أيام ليالي القدر في ليالي القادر، وينصب مآد بالطعام ليالي 7 محرم وعشرة ليلة العاشر ويوم العاشر. وهذه المآدب آلاف البشر تأكل منها تبركا بذلك الطعام باسم أبي عبد الله الحسين. هذا الرجل هو مشهور بأعماله الخيرية الأخرى، العديد من المساجد أسس في مختلف البلدان في العراق، وكان يزور النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ويلتقي علماءها الكبار ويقدم لهم المساعدات المالية، واشترى مثلا منزلا للمرحوم المرجع الديني السيد حسين الحمامي رضوان الله تعالى عليه، هاي في أواخر الخمسينيات. وكان في البصرة في مكتبه يخصص يوميا ساعة واحدة يدخل عليه المحتاجون والمساكين فيساعدهم. بعدين أذكر هذه اللفتة عنه وهي لفتة جميلة، أن هذا الرجل شاهدناه مرارا ونشهد له يوم القيامة بهذا، أو لا يحتاج إلى شهادتي وأمثالي. هذا الرجل كان يأتي إلى النجف الأشرف أو كربلاء المقدسة حينما يزور العتبات، كان يمهر على بائعي العصافير والطيور وأمثال هؤلاء، يشتري منهم هاي الزرزور والعصفور والما أدري الكوكوخت، هذا الأطيار يشتريها كلها، ثم بعد ذلك يفتح أبواب الأقفاص و يطلعها ويطيرها. وطبعا هو يعني بعد ما يشتريها ويطيرها كان يشعر بالنشوة والفرح، لأنه كان يعتقد بأن هذا العمل جميل وله قيمة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هو أسس من ضمن أعمال الخيرية، أسس منازل في كربلاء والكاظمية والنجف الأشرف، منازل للزوار من أبناء جماعة الخوجة. زين، أنا أكتفي بهذا، أجي إلى قضية استشهاده. هذا الرجل ونتيجة خدماته وصلته بأهل البيت وموقعه التجاري والاجتماعي ولما سلف ذكره، أصبح مستهدف من قبل خصوم أهل البيت. ولما سيطر البعثيون العفالقة على العراق عام 1963 بعدما أطاحوا بالزعيم قاسم وعاثوا في العراق فسادا، أخذوا يداهمون بعض المتمكنين والأثرياء من الشيعة بالذات لابتزازهم، هاي بال63، وفعلا أخذوا أموال طائلة من أشخاص عديدين بالتهديد، ومن جملة من داهموه لابتزازه هو المرحوم الحاج عبد الحسين جيتا. ونظرا لحقدهم الدفين على أهل البيت ومن هو على خط أهل البيت، تسلقوا عليه الدار ليلا وكانوا يحملون السلاح، وطلبوا منا آنذاك مبلغ 50,000 دينار لدعم حزبهم البغيض الكافر. بعد أن وعدهم تركوه، ثم بعد ذلك رحمه الله حاول التملص منهم، وكان يتردد علي آنذاك طاغية العراق السفاح، ومعه بعثي آخر وهو صلاح التكريتي، وبالتالي سقط نظامهم أي بال63، ونجا الحاج عبد الحسين جيتا جوكل من مؤامرتهم عليه. لكن في عام 1968 حينما عاد البعثيون الكفر إلى الحكم دبروا له مسرحية للانتقام منه. شنو هذه المسرحية؟ وهو أنه جاسوس، وأضافوا إليه بعض وجوه الشيعة في البصرة وبغداد مثل المرحوم عبد الهادي البتشاري المحامي والمحامي صادق الحاج جعفر الحاوي. وطبعا للتمويه على الناس وللضحك على الناس أدخلوا في المسرحية هذه يهودي من البصرة باسم عزر ناجي زلخة كذا، وهو كان الهدف من هذه اللعبة الانتقام أولا من هذا الرجل، وبالتالي قضاء عليه، لأن شخصية بالبصرة معروف لامعة ومشاريع المجالس التي يقيمها، ثم أرادوا تحقيق هدف آخر وهو نشر الرعب والفزع في العراق ومواجهة الشيعة من البداية بإبادة عدد من رجالها ومن كتابها ومن تجارها لخنق الأصوات. زين، فعلا بعد ما سيطروا على الحكم بأشهر قليلة ظهر على التلفزيون البعثي المعروف صلاح عمر العلي التكريتي وقدم البشارة حسب تعريفه هو إلى الشعب العراقي باكتشاف شبكة جاسوسية يرأسها زلخة ما أدري كذا، ثم ذكر أسماء أعضاء الشبكة كلهم رجالات الشيعة، وذكر منهم الحاج عبد الحسين جيتا جوكل. وطبعا أنا يعني لا أتدرج في الأمر لأن القضية هذه قضية مترامية، ولكن أمانة للتاريخ وللأجيال ولكشف الكثير من الأسرار والمؤامرات على أبناء العراق وعلى المؤمنين بالعراق. شوف، آخر خطوة كانت بعد ما ظل بالاعتقال والتعذيب هالرجل أو هالوجوه هذه المعروفة، عمد رئيس النظام العفلقي آنذاك فشكل محكمة ما تسمى بمحكمة أي مهزلة برئاسة ضابط شيعي، وللأسف ولكن خمار وسيء السمعة ورديء اسمه علي هادي وتوت. وأنا أذكر أن هذه العائلة تبرأت منه، كانوا يعني يشعرون بالحزن والعزاء لما يسمعون اسم العائلة. فقضت هذه المحكمة برئاسة هذا مع الأسف الضابط، طبعا هي المسألة محسومة صورية، يعني قضت على هؤلاء بالإعدام، ومنهم هذا الشهيد السعيد، وعلقت أجسادهم في ساحة أم البروم في البصرة، وقسم في الباب الشرقي شارع السعدون في ظاهرة للتشفي والانتقام من هؤلاء وبالخصوص من هذا الشهيد السعيد. وبصفته الرجل هذا كان يحمل الجنسية الباكستانية، كان من الممكن للزعيم الباكستاني آنذاك أيوب خان أن يتدخل، لكن ذاك الخبيث أيضا أدار ظهره كون أن هذا الرجل من شخصيات الشيعة وله خدمات وتوجهات تتعلق بأهل البيت. وأظهر البعثيون حقدهم عليه وعلى أهل البيت أكثر حينما عمدوا، شوف، مرات عديدة بالكتابة على قبره، لأن هو دفن في وادي السلام، وذهبوا وكتبوا باللون الأحمر على قبره هذا قبر الجاسوس، يعني نفس السلوك مال بني أمية، يلاحقون الشخصيات الشيعية أحياء وأموات ولو عبر مئات السنين. اجوا كتبوا على قبره هذا قبر الجاسوس، مما يعني عبر عن دناءتهم وحقارتهم. وبعد ذلك هناك من أزال هذه الكتابة، راحوا وكتبوها مرة أخرى، ثم بعد ذلك عمدوا إلى القبر فأزاحوه. هذا عن كيفية استشهاد هذا الرجل الذي أحببت أن أضعه في قائمة الصادقين، لأن ما أصابه كله بسبب تضحيات ومواقف من أهل البيت، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.